بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في شرح حوية الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى. نعم. صفحة كم؟ ماشي 353. نعم. جهة الدلالة من نصوص المعاد والحشر والصراط وغير ذلك، فإن جاب عندكم تأويل نصوص الرؤية يبقى من باب أولى تقولون بتأويل بقى نصوص المعاد، ما فيش حساب ولا صراط ولا ميزان ولا كذا ولا كذا، يبقى ما فيش حاجة من الأشياء هذه. هذا أولى، وإن كانت طبعا يعني إن كان كلا النوعين ثابت وواضح والحمد لله ولا احتاج إلى يعني تأويل يخرجه عن ظاهره، فنصوص الرؤية ظاهرة ولا تحتاج إلى تحريف يخرجه عن معناها، ونصوص الميزان والحساب والصراط كلها أيضا واضحة. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذكر عن الأئمة غيره بكفر من أنكر الرؤية، بكفر من أنكر الرؤية لأنه أنكر متواترا معلوما، لأن النبي فسر صلى الله عليه وسلم المراد من الآيات والآيات واضحة والأحاديث تبين بملاذ ومجالا للشك. النبي فسر الزيادة بأنها الرؤية إلى وجه الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤية الباري قال هل ترون إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يبقى واضح الكلام. ولهذا حكموا بكفر من أنكر الرؤية لوضوحها. نعم.
فإذا فالتجارب فيها قويات وفاقعة وإنما هو يتلوه أسأل الله رب العالمين، ولكن يجب على المؤمن الوحيد أن يعلم أجلنا وأجل الجنة حتى يبدل كل شيء في كلمة أما قول
ده اللي احنا بنسميه بقى يعني النوع الزائد، اللي احنا قلنا المعتقد يعني أولا لابد أن تعرفه وأن يتشربه قلبك من غير غبش من هؤلاء البدع مبتدعين مبتدعة، ولا أن تفتح أبواب مرحلة تعلم. المرحلة الثانية والمرحلة الأعلى اللي هي نحن نعرض شبهات القوم على هذه العقيدة السليمة الصحيحة وكيف نرد عليه، وهذا نوع جهاد. لكن ما نبدأش به يبقى الواحد لسه ما هضمش أصلا كلام أهل السنة والعرب، كلام أهل السنة في المسألة ولا في الباب، وبعدين يفتح على نفس باب الايه الشر هذا، فقد يتشرب قلبه الشبهة ولا تشرب قلبه إلا السنة في هذا. فنقول لا، انتظر، لا تفتح باب الشبهات هذه إلا بعد أن يترسخ في قلبك المفهوم الصحيح لهذه المسائل على معتقد السنة والجماعة، بعد كده افتح باب. إنما على طول تجيب الشبهات مباشرة لا. زي دراسة الفقه برضو، لو قلنا مسألة إن إحنا ناخد فقه الدليل على طول، أحد يقول لك مثلا ناخد المسألة أول ما أدرس في الفقه أخذ المسألة وأقرأ العلم وأعرف الراجح والأدلة وكذا وكذا، هذه مسألة أصلا ينتهي بها الإنسان، مش يبدأ بها الإنسان. لمعرفة الأقوال وأدلة هذه الأقوال ووجه هذه وجه الإسلام لهذه الأدلة ومعرفة الراجح، مع هذا الأمر يحتاج إلى جميع العلوم فيه، إلى المصطلح وإلى أصول الفقه وإلى اللغة، وأن يكون عندك ملكة فقهية. لكن الأول أدرس الفقه على قول حتى تستحضر مسائله وتعرف دليل هذا القول. بعد ذلك، بعد ما يترسخ مسائل الفقه في ذهنك، بعد ذلك شو بقى الأقوال الأخرى وأدلة هذه الأقوال الأخرى. نعم، دي الدراسة المنهجية، ولا تجد العلماء يعني جميعهم بدأوا بهذه الطريقة، يدرس على مذهب معين ثم بعد ذلك يطلب الزيادة. ولا تجد النووي الشافعي، ابن كثير الشافعي، ابن تيمية حنبلي، ابن القيم حنبلي، مش معنى ذلك أنهم يعني مقيدون بهذه المذاهب لا يخرجون عنها، لا، لكن دي طريقة الايه التعارف. نعم،
أما قولة هذه المسألة هو أنهم قالوا يرى الغرب الذي يأتيها في الإجراء عجيب، لما قول المفتجنات لهذه الرياض أكثر للعصر من قول الشاعر، يعني إلى عصر وإلى عصر وثالث ثالث، لأن القول الشاعر لأن قول الشاعر الذي أكثر في العصر من قول الثالث، بل الحقيقة العكس، لأنه الرياض لأنه لا يثبت العلو قال ما كان السبب لا يثبت العلو صاروا يبدو يمكن أن تقول إلا لأهله.
يعني هو المعتزلة نفوا الرؤية، وعندهم لأن عندهم من العلو منفي، وقال لك احنا لا يمكن الرؤية تكون إلا إلى جهة، ونحن لا نثبت الجهة لله سبحانه وتعالى، ما نثبت أن الله على عرش وأنه في جهة العلو، وبالتالي ننفي الرؤية، لأن لو قلنا بالرؤية لازم أن نثبت العلو، هكذا يقول المعتزلة، لو قلنا بالرؤية يبقى لازم نثبت جهة، لازم نثبت أي جهة. الأشاعرة قالوا إحنا بنثبت الرؤية بس إلى غير جهة، وهذا كلام لا يعقل، إذا أثبتتم الرؤية فأثبتوا الجهة، والجهة معروف أنها جهة العلوم، جهة العلوم. يبقى الأشاعرة قالوا نثبت الرؤية لكن إلى غير جهة. نعم،
الإنسان كيف يرى لابد إلى جهة يرى، أما يرى شيء ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله، فليس يعلم منه ولا يسلم منه، فكيف يرى؟ أي يرى؟ لا شك أن هذا العقل يرده. ولهذا نقول قول الأشاعرة إنه يرى ذلك الأشياء فيه، يعني لا يرى في جهة العلو ويرى إدراكا، لأن هذا ولو كان إكمالا لرؤيته فهو غير مقبول عقلا ولا مقبول سمعا، ويجب إكمال النصوص التي جاءت فيها ذلك وإكمال ما دلت عليه، لأن الرؤيا تكون على ما أخبر الله عز وجل، فأن الله سبحانه يطلع إلى أهل الجنة وأنه يكشف الحجاب، يرفعون الغصان فينظرون إلى سطح الجنة، فأنه سبحانه مستوي على عرشه كما يغلب جلاله وعظمته، الرحمن فضل الى النبي يعني فضل حسنة وهذا في اعتزال كثير. فمن نفع لغة الرحمن عز وجل وقال هو سبحانه في كل مجال فكيف يذكر اثباته للرؤيا؟
نعم
لا شك ان قولك يا عبد العزيز وليس نوع شر من جهه السمعيه ولا من جهه العقليه الا شيئا واحدا وهو اسمه اصناره أصلوا نفي علوم الله عز وجل وأنه سبحانه في كل مكان وقرعوا علي أن الرؤية لما جاءت بها الأجساد قالوا يرى لا بها جهة ولا نرى.
وهو أنهم أصلوا لا شك أعتن كده لا شك
أن قول الأجساد عليه وليس له مشهد من جهة السمعية ولا من جهة العقلية إلا شيء واحد وهو أنهم أصلوا.
أي نفي علو الله يعني
إنهم نفي علو الله عز وجل وأنهم سبحانه في كل مكان وقرعوا عليه أن الرؤيا لما جاء بها الأجساد قالوا يرى لا بلا جهة ولا نرى.
نعم.
المسألة الخامسة أن رؤيا المؤمنين في المسألة الرقيقة عز وجل عاما بست وجن للرجال والنساء وللملائكة أيضا. قال تعالى والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما رزقكم سلام عليكم الله. فالملائكة في المسألة يعني طريقة منهم في الجنة وفي الجنة المؤمنون من السن والجن ومن الرجال والنساء ولم يدل دليل على اختلاط الرؤية بالرجال دون النساء ولا على اختلاط الرؤية بالبنت دون البنت وهذه هي أقوال. القول الأول من قال إن الرؤية بالبنت دون البنت وهذا خلاف الصواب يوم القمة لأن الآيات عامة بالرؤية بكل مؤمن فمن نقل الجنة رآه. القول الثاني إن الرؤية بالرجال دون النساء واستدلوا على ذلك القول عز وجل
وقال طبعا أقوال كلفت نفسها ما لم يرد به النص يعني تفصيل بين الإنس والجن وبين الرجال والنساء هذا أصلا ما وردت به نصوص الذي ورد به نصوص أن أهل الجنة يرون ربه سبحانه وتعالى خلاص أهل الجنة إذا دخل مؤمن الجن الجنة فإنهم يرون وإذا دخل النساء الجنة فإنهم يرون. نعم لأن إذا دخل صنف الجنة ولم يرى ربه يبقى هذا حرمان والجنة ما فيها حرمان لا سيما إذا كان هذا الحرمان بأعلى نعيم. نعم وأن
الصبر في يوم يدل على الخروج وقوة لماذا النساء من المكتبين من الجن والإنس يرون الله عز وجل إذا كانوا من أهل الجنة. وأما الاستدلال بالآيات العزيز لأن أولا الآيات أولا مكفور مكفور قرب يمسكهن الله عز وجل.
المسألة السادسة ما هذه المسألة يعني إيه؟
المسألة السادسة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وأجلينا المعراج ظهر الله عز وجل فيها أهل العلم على
أقوال. يعني أن هذه المسألة الخلاف الوارد فيها في رؤية النبي ليلة المعراج لما قرب أو بعد فالأمة مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه لا قبل هذا ولا بعد لكن خلاف يومه. ثانيا الأمة مجمعة على أن أحدا غير النبي لم يرى ربه فليس الخلاف إلا في رؤية النبي إنما غير النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلفت الأمة فيه في أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحدا لن يرى إن أحدا لن يرى ربه قبل أن يموت فيش حد يشوف ربه أبدا يبقى نفس. لكن الخلاف الواقع بين العلماء واقع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. طيب هذا الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج هو في رؤيته بعين رأسه لربي عز وجل على صفته لا ما اختلفوا في هذا بعين رأسه إلى ربه بصفاته فالأمة أيضا مجمعة على أن هذا ما حصل لأحد ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج إنما مطلق الرؤية، هل رأى رب أم لا على حسب ما يعني وردت به النصوص في هذا. نعم.
القول الأول من يكفي وكان النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل يعني بعينيه. القول الثاني من يكفي الرؤية إما في القلب أو بعينيه. القول الثالث التوقع، والتوقع يقول أن يكون قولا لا من أجل ربه. أما القول الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لأنه القول الذي عليه الجزائر. فلما قال مخلوق لعائشة رضي الله عنها
مصروف
لما قال مصروف لعائشة رضي الله عنها
مصروف وليس مصروف نعم
لما قال مصروف لعائشة رضي الله عنها
لا عنها لأن مصروف تابعي
رضي الله عنها إن قبل يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأسه فقالت عائشة لقد قص شعري يعني رفع شعري مثل ما قلت فهذا مما يدل على تعظيم الصحابة من رفيق عز وجل ويسعهم أمرهم ويسعهم حق قدره وأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ما علم وعظم لأنهم يعلمون عظمة الرب عز وجل وعظيمة الربيع عز وجل قالت فقد قص شعري مما قلت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى رسوله فقد أعظم على الله الكريم.
نعم.
وفي حديث أبي ذر عند قلت من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خطيئة قال رأيت ربك فقال رأيت نورا وفي رواية أخرى قال نور أن ما ظهرت.
نعم. رأيت نور ثم قال نور أن أراه هذا صحيح صريح نور أن أراه ولهذا الذي يثبت الرؤية فإنه لا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم رأى رب بعين رأسه على صفته يعني على صفة الرب سبحانه وتعالى ما حق هذا إنما حينما يثبت الرؤية أثبتها مطلقة له قرأ والتي نفت الرؤية المطلقة ولم تمس النور وعليه فيصح نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ونقول رأى نورا مقصود إن رأى نورا ويصح أن نقول إن النبي لم يرى ربه على اعتبار يعني لم يرى ربه سبحانه وتعالى على صفته ولهذا اختلفت العبارة بها بهذا المعنى يبقى إذا أن أثبت الرؤية إنما يثبت النور رؤيته للنور ومن نفى إنما ينفي رؤيته لله سبحانه وتعالى على صفاته وبهذا تجتمع الأدلة وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبقى إذن لأثبت الرؤية أي الرؤية للنور لأن الله قال لأن النبي قال حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحانه وجيه من تأليه بصره من خلقه يبقى هو رأى النور والذي ينفي نفي لا يتوجه إلى النور نفي إليه إلى الرب سبحانه وتعالى حقيقة على صفاته وحديث أبي ذر يوضح هذا هل رأيت ربك يا رسول الله قال رأيت نور رأيت نور أي رأى أسرأ نور واللي ينفي نور أنا أراه لأنه نفي ليه نفي للرب سبحانه وتعالى بحقيقته على حقيقته نعم
قوله رأيت نورا يعني خلال إن الله عز وجل نور وحجابه نور رأيت نورا يعني رأى الحجاب ولم يرى الرب عز وجل
نعم
ولهذا في الرواية الثانية قال نور لما أراه يعني لما نور في حياتكم فكيف أراه فهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لما يرى أحد ربه بعينيه
فيه نعم
أما قول الثاني من قال ان محمد صلى الله عليه وسلم راى بصره بعينيه او بوجهه وهو مسلم الى ابن عباس فقاله فاخرجه فوقف قليلا في جنازه هذا بناء على ايه سوره النجم والاستهزاء بها فيه نصر.
اللي هي ايه سوره ايه النجم؟ ولقد رأوا نزلتنا. هل هو جبريل ولا هو رب سبحانه وتعالى؟ نعم.
أخر قول الثاني التوقف فلا يصلح لأن الحديث الثاني على نهي الرؤية مع الكلام على بشر رضي الله عنه.
نعم. طيب. كمل الكلام في الرؤية. نعم حاصل مرحلة الرؤية للرب سبحانه وتعالى كما قلنا لكم لأنه يجمع بين يعني الأحاديث كلها وعليه ننزل كلام سلفنا الصالح في من أثبت ومن نفى فمن أثبت أثبت النور ومن نفى نفى رؤية الباري سبحانه وتعالى على حقيقته وإن في الأحاديث واضحة حديث أبي ذر سئل صراحة صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا وفي رواية قال نور أنا أراه لماذا ما في واضح جدا نور أنا أراه نور أنا كيف أرى لما رأيت نورا لما رأيت نورا وحديث عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عليه الفرية تقصد رأى ربه سبحانه وتعالى على صفاته ولا كان في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا رأى نورا وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة في النوم لا يدخل معنا في هذا البحث فإن رؤية النوم خير إن رؤية النوم يقول رأيت ربي في أحسن صورة إنما تظهر صورة له يقع في قلبه أن الرب سبحانه وتعالى ولكن أيضا ليس هو الله عز وجل حقيقته ليس والله سبحانه وتعالى حقيقته فإن الله لا هو حقيقة لا في النوم ولا في الليل ولا في اليقظة وبهذا أصبح نقول إن السلف مجمعون على رؤية النور وعدم رؤية رب سبحانه وتعالى على حقيقته إنما اختلفت العبارات بس في المؤدى رأى لم يرى بس للآيات للآيات وليس للرب يعني نرياه من آياتنا لا إزاي الآيات ما تثبت أن الله أنه رأى الله تثبت أن الله أن النبي رأى الآيات وده صح الذي رأى من آيات ربه الكبرى لكن ما رأى الرب سبحانه وتعالى ما احنا صح احنا معاك في الفرق بين الرؤية والإدراك صح هذا احنا نقوله في فرق بين الرؤية والإيه والإدراك فنحن قد نرى لكن لا نشيد ولا ندرك مثل إيه؟ ولهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم لكم ترون كما ترون القمر في بالك نحن نرى القمر لكن لا ندرك ولا نحيط بكم لكن رؤية الرب غيب والغيب يحتاج إلى نص دليل خاص لا يصح أن نقول من لازم يعني نقول مثلا من لازم أنه أراه الآيات الكبرى يبدأ تجهيز والتجهيز هذا لكي يرى نقول لا ده غير نمشي مع النص النص يقول رأى الآيات يبقى نقول رأى الآيات النص يقول رأى الرب يبقى نقول رأى الرب ولن يأتي نص أبدا أنه رأى الرب سبحانه وتعالى وهو يقول نفسه صلى الله عليه وسلم سئل قال نور أن أرى يبقى رأى نورا ولأنه قال صلى الله عليه وسلم أيضا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبوحات وجيه من تأليه وصل النفر حتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي نفسه ليس مؤهلا أن يرى ربه في الدنيا ولا أحد وإيه لا 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 كان ده بتاع الخطباء الأزمين واخترق الحجب وطلع ومشى وكذا وراح صحيح أنه وصل إلى مكان ما وصل إليه أحد حتى جبريل عليه السلام بس الحجب اللي هي حجب بقى النور هذا إن اخترق الحجب ورأى ما وراء الحجب لا نقول ده احتاج إليه إلى النص هو صح اخترق حجب المخلوقة خلق الله سبحانه بمعنى إنه وصل إلى مكان سمع فيه صريخ الأقلام وسمع فيه هذا وهذا مكان لم يصله أحد صح نثبت اللي جاء به نص نثبته لكن رؤية الرب سبحانه وتعالى هذه لابد أن تكون بنص ولا نص. ليه؟ لأنها داخلة في الغيب. لكن ممكن في المخلوق هنقول واحد مثلا دخل على بلاط الملك وواحد دخل وفتح له الباب ودخل وكذا، هنقول يبقى كده شاف وكلمه يبقى كده شاف، هذا في المخلوق لأن المخلوق ماله حجاب، إنما الرب سبحانه وتعالى عظيم. ولهذا شوف عائشة تعبر بإيه، ما قالتش من قال إن محمدا رأى ربا أعظمه، قالت يا بني لقد قلت قولا لقد قف شعري ما تقول. لا ده هي حكيمة وعليمة، صغيرة هي دي صغيرة ديت، هي دي صغيرة دي صغيرة دي مش صغيرة، دي تعدي النساء الأرض كلهن، واخد بالك؟ وهذه الصغيرة من أفقى نساء الأمة، من أفقى نساء الأمة. الصغيرة هذه مش زينا بقى، مش زي الصغيرة الناس. يعني النبي مات عندها 18 سنة، 18 سنة النهارده كنت عندك بنت 18 سنة تقول لها مثلا روح اشتري لك إزالة ولا خمار، تقول لك تعالى اشتريه لي، ما تعرفش يعني 18 سنة لا تعرف شيئا، لو توقفك المطبخ ما تعرفش. لكن ديت عائشة رضي الله عنها لم تكن يعني امرأة عادية من جهة إمكاناتها، دي كانت إمكاناتها الخاصة، ولهذا فتنتها ومحنتها هذه تعرض لها. كانت عندها 13 سنة عائشة رضي الله عنها وقتها، كانت عندها 13 سنة، 13 سنة يعني ستة ابتدائي عندنا، أولى إعدادي، أولى إعدادي، وهي التي تقول والله لا أقوم له ولا أحمد إلا ربي، واخد بالك؟ وهي التي تقول لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وتصبر حتى مع إن النبي يقول لها إن كنت وإن كنت، لم تتزعزع، مش بقى صغيرة، نعم، صدق. طيب فإنهما سلم في الدين.
قال إنهما سلم في الدين إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي ذكر الكلام على الطحاوي رحمه الله جاءت على الكلام على طريقه وهي الرابع عز وجل في الإسلام مع رقابه وانضرب لنا شطور سلم الله. وأيضا مع ذلك وجد الزكاة تكلم عن الرؤيات والعظيمة في هذا البحث حيث قال: ولا تكفر الإيمان والرؤيات لا إله إلا الله السلام لمن اعتبرها من القرآن من أوثر ولا بمن إلى آخر المسائل إن شاء الله تعالى. هذه الجمل التي جمعنا تحتاج على أصل عظيم من أصول الدين الذي تميز به أهل السنة والجماعة في المسائل العقيدة العامة وفي مسائل العقل. والعقيده والعمل والترهما وحل بجانب الايمان، ولكن ان العقيده والعمل الشافعي يحمل به ويحكم بشيء كانه من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل كلمه الله عز وجل كما قال تعالى: ولما كلمه ربك سلما وعدا لا تبدل لكلماته وهو السميع العليم. ولما كلمه ربك سلما يعني بالافراد وعدل يعني بالامر والنهي لا مبدل لكلمات.
الايه هذه تشمل الكلام في المسائل العقديه وفي مسائل الاحكام. فمن جهه الايمان بان الرب سبحانه وتعالى هو الذي شرع، وان النبي بلغ، وان واجب العمل والايمان بكل ما جاء عن الله ورسوله، يستوي في ذلك المسائل العقديه والمسائل الايه العمليه لمسائل الاحكام. لان الله قال: وتمت كلمه ربك صدقا وعادل. صدقا في الاخبار يبقى دي تشمل المسائل العقديه، وعادلا في الاحكام اللي هي المسائل العمليه الامر والايه والنهي. نعم.
الشريعه معموله واحد وغلط صدق ما بين هذه الاعتقاد وبين هذه العمل، يعني الابواب الاحتياجيه والابواب العمليه من جهه مصدر التربي واحتقار والسنه.
نعم.
ما كان من الوحي، لهذا قال هنا رحمه الله: فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتمل عليه الى عالمه.
هذه قاعده ذهبيه من امثل ما كتب الطحاوي رحمه الله تعالى، يعني هذه الجمله وما سياتي بعدها في تقعيد مصدر التلقي، ودي مسألة مهمة جدا إخوان، وعليها افترقت الفرق كلها. مسألة التلقي، مصدر التلقي عندك إيه؟ مصدر التلقي هوس عقل، مصدر التلقي استحسان، ولا مصدر التلقي كتاب وسنة بفهم صائب، فهم السلف الصالح وتسليم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ورد ما اشتبه عليك علمه إلى عالمه. ونحن عقولنا مهما بلغت فقاصرة، لا تعلم من الغيب إلا على وفق النص. لو إن احنا مثلا مصدر التلقي عندنا العقل أو ما يثبت عقلا، طب العقل ده حد الشيء الموجود وهو لا يحيط به أصلا إحاطة كاملة، إنما الغيب نعرفه بالعقل إزاي؟ يعني هل ممكن مثلا نقول إن بأن العقل يفرض أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا تعرفوه يوم القيامة؟ لا، العقل يفرض دقة الصراط المضروب على متن جهنم؟ لا، العقل يفرض أن الناس يطلبون الشفاعة في أن يقضي الله بينهم من الأنبياء وكذا؟ لا، هذه كلها أمور غيبية. العقل يقضي بأن الإنسان يعذب بالنعم في قبره. فإذا في جملة كبيرة جدا جدا لا مدخل العقل فيها، وهي الغيب، الغيبيات. الغيبيات هذه لا مدخل العقل فيها أبدا. وبالتالي لو جعلنا العقل مصدرا للتلقي يبقى هذه مصيبة. لكن عندنا مصدر تلقي القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. لكن العقل لو دور بارز عظيم في ايه؟ في هذا الفهم، في فهم النصوص الكتابي والسنة والتعامل مع التعامل الرشيد والحكيم. فإذا نقطة مصدر التلقي نقطة مشوارية جدا جدا جدا. كذلك يعني مصادر مصدر التلقي ومصدر الاستدلال، لو تسأل أي فرقة من الفرق هو هنا هيحصل ايه؟ التفاوت. يعني لما تقعد دلوقتي مع أشعاري أو تقعد مع جهمي أو تقعد مع معتزلي أو كذا، أول ما تيجي تناقش مثلا الأول قل له دلوقتي إذا اختلفنا مرجعنا إلى إيه؟ أنت عندك مصادر الاستدلال إيه؟ مصادر التلقي إيه؟ عندك دي أول حاجة. زي ما ذكرت لكم من قبل مناظرة الشيخ الألباني لهذا الرجل اللي كان من حزب التحرير، وقبل ما الشيخ يفتح معاه أي باب قال له إذا اختلفنا نرجع لإيه؟ الراجل سكت، قال له إذا اختلفنا نرجع لإيه؟ ما هو لابد أن نختلف، إذا اختلفنا نرجع لإيه؟ أليس الكتاب والسنة؟ قال الكتاب والسنة فيهم خلاف. قال أفي الله شك؟ قال إيه؟ هات لي فيها خلاف كده. أفي الله شك؟ سكت. قال أفي الله شك؟ سكت. فإذا نقطة الإيه؟ ضبط هذه المسألة أولا مهم جدا جدا جدا. لأنه لو إنه الأشعار المصدر التلقى عندي الكتاب والسنة، أول حاجة كده يقول لك الكتاب والسنة بالسنة بالصالح، يبقى هيتنازل عن أشعريتي كلها. لأن نقول له استوى بمعنى استولى، دليلها إيه؟ دليلها إيه؟ واخد بالك؟ هنقول له الحب والبغض والكره وكذا وقد أثبته الله لنفسه في النص، أنت بتحرفها ليه؟ أردت الثواب أو أردت الانتقام أو أردت كذا أو كذا، ليه بتنفيها؟ على طول هينتقل يقول لأن العقل يقول بأنه يحصل فرق بين الخالق والمخلوق، وطالما أن المخلوق يحب والحب هذا ميل وعاطفة يبقى لا يكون الخلق كذلك. نقول له شوف انت نقلتنا ازاي، نقلتنا الى العقل يقتضي ويقول كذا وكذا وكذا. نقول هذا العقل لابد ان يسلم، لان مقتضى كلامك هذا تكذيب الرب سبحانه وتعالى، ان الله يحبه وانت تقول لا لا يحب. المتقين المحسنين المؤمنين وانت تقول لا يحب، يبقى ده اهم حاجه الاول. المعطل الذي عطل الله عن اسمائه وصفاته، عطل باي دليل؟ عطل ايه؟ يقول العقل بيقتضي ان لو اثبتنا صفه لله يبقى اثبتنا مماثلته ومشابهته للمخلوق. لو قلنا هو سميع، طب المخلوق سميع. لو قلنا هو بسيط، طب المخلوق بسيط. يبقى احنا احسن حاجه عشان ننزل الرب ده كله بالعقل يبقى ننفي نقول له كيف تنفي ما أثبته الله؟ هل بالنص؟ هل عندك نص النبي قال لا نثبت لله سبحانه وتعالى سمعا ولا بصرا؟ ولا نص في سمع وبصر؟ يبقى خلي بالك دائما إلى هذه النقطة وأنت تتكلم مع المبتدعة في أي مكان، حتى مع الجماعات العادية التي قبل تصل إلى فرق في بعضها، إنك لازم تحدد معهم المصدر الأول. نتحكم إلى إيه إذا اختلفنا؟ هتقول لي قال العلماء، أقول لك إحنا عندنا النص. هذا كلام العلماء بالنصوص ماشي، يعني مثلا يقول العلماء استدلوا كذا وكذا وكذا وكذا، وجه الاستدلال عندهم واللي انت استدللت به هذا الدليل نقده العلماء بكيت وكيت وكيت ماشي، لكن ما يكونش حظك فقط انك تقول لي ده قصدي الشافعي. زي اذكر دكتور في الجامعه، يعني احد الازهريه ودكتور في الحديث، في الحديث كمان، كان يتكلم في المسجد في زكاه الفطر، صدقه الفطر، فقال ان يجوز اخراج القيمه وبتاع، وطبعا هو صاحب منهج، يعني صح فكر معين، عشان كده ما مش بينقل كده، بينقل كلام فقهاء وخلاص، ان مثلا يجوز هذا وهذا كلام ابو حنيفه، لا بقول لك ايه بقى، بقول لك يجوز اخراج القيمه في هذا، والناس تحتاج الى هذا زي بعض الناس، زي بعض الناس طبيعي الاوراق والزعالي بين الناس وكذا، انه لا يجوز اخراج القيمه والى اخره، فبيسكتوا الفلوس هذه بعضها اوراق، هاتوا بها حاجات وكذا، طعام وشراب وملابس، المساكين والفقراء، بدل ما انت تعب نفسك وعمال توزع اوراق في يعني الشوارع انه لا يجوز اخراج القيمه او كذا او كذا او كذا. ف قلت له لكن نص واضح يا دكتور في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث ابي سعيد الخدري وكذا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صراعا من صراع، فما الدليل على اخراج القيمه؟ كلامي هو واضح، يعني الدليل كذا الوارد في الصحيحين، فما الدليل على اخراج القيمه؟ انا بقى مثلا دكتور هقول الدليل على اخراج القيمه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا مثلا، يعني فقال ايه بقى؟ ده نقول الدليل، الدليل الدليل ده حاجه كبيره قوي، انت فاكر الدليل ده حاجه ثانيه؟ ده الدليل ده ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص، وده انت حاجه ثالث. قلت له والله انا اعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، قول لي يعني ايه بيخصص هذا او يقيد هذا او كذا. قال حتى الامام الاعظم ابو حنيفه، قول الامام الاعظم ابو حنيفه رحمه الله تعالى. قلت له طيب وبرضه قول الائمه الثلاثه كذلك بعدم الجواز. فيبقى اذا المصدر الاساسي اللي نرجع اليه لتحكمنا، وهذا تخصص حديث، هذا تخصص حديث، يعني ما قال مثلا هذا حديث والله مثلا محمول مثلا محملا معينا، حديث ابن عمر كذا ذكر هذا مثلا العيني، او ذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر النووي مثلا كذا في فهم الحديث مثلا، يبقى كلام علمي مثلا. فاذا نقطه مصدر التلقي ومصدر الاستدلال نقطه مشوريه جدا جدا عليها يفترق أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع. نعم. وذلك أن أمور
العقل في الاعتقاد وأمور الدولة في العمل لابد أن يكون النظر إشمال في أسرية أو القناعة بها ولا مجال في ذلك الإيمان إلا أن يكون على طريق التسليم والإستسلام، وأنا أكون على مسألة معضلات المسائل الاعتقاد والعقل، وهي
طيب نقف عند ايه؟